انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
البصمة، خطوط ربانية في أصابع إيد كل واحد فينا، ما بتتكررش، زيها زي الموهبة والنبوغ والشطارة والعبقرية. عشان كده لما حد بيعمل حاجة في حياتنا بنقول ده ساب بصمته. المدرس اللي بياخد بإيدك وانت صغير، الدكتور اللي بيخفف ألمك ويدويك، الفنان اللي بفنه يسيب جواك ذكرى جميلة، كل دول وأكتر هستناكم نتكلم عنهم ونحكي حكايتهم في البصمجية. معايا أنا محمد علي على تسعينات FM.
البصمجية مع محمد علي كل يوم ثلاث الساعة 10:30 بالليل على تسعينات FM.
يا مساء الفل عليكم، معاكم محمد علي ودي تسعينات FM وانتوا بتسمعوا البصمجية. وحشتوني جداً، سعيد اني معاكم وسعيد انكم معايا. النهاردة حلقتنا مميزة جدا، لان النهاردة معانا اكتر من واحد صاحب بصمة، اكتر من بصمجي، والمجال اللي هم ابدعوا فيه وتألقوا فيه مجال خاص جدا، وبصمتهم فيه وتاريخهم حافل جدا جدا. بس قبل ما نبدأ حابب اقول لكم ان هستقبل اتصالاتكم ومدخلاتكم على تليفون البرنامج عشان نحكي ونتحكى عنهم، وهستنى كمان اجابتكم على سؤال الحلقة اللي موجود على صفحة راديو تسعينات FM على الفيسبوك، ورقم تليفوننا هو 0-1-427-894. أما سؤال الحلقة النهاردة فهو إيه أول ابتهال للشيخ النقشبندي؟ هستنى تجاوبوني، وطبعا كده عرفتوا إن النهاردة هنتكلم عن الشيخ النقشبندي أو الشيخ سيد النقشبندي، بس الصراحة مش هنتكلم عليه لوحده، النهاردة هنتكلم عن الابتهالات والأناشيد الدينية واللي أبدعوا فيها. والقصة دي أو يعني الموضوع ده له معايا قصة. سنة 87 وأنا كنت لسه صغير وقتها طبعا، اتعرض في رمضان مسلسل ديني مميز جدا، وطبعا مسلسلات رمضان كنا بنستناها من السنة للسنة. وقتها في الثمانينات والتسعينات كان انتاج التلفزيون المصري غزير جدا فيها، وحط كمان خطين لانه كمان كان دقيق جدا ومراجعتها مهمة جدا. من ضمن المسلسلات دي مسلسل اتعرض كان اسمه القضاء في الاسلام، والمسلسل ده اتعمل فيه 6 اجزاء. كان بيحكي دايما عن قصص مشاهير القضاء اللي تولوا منصب القضاء و فقههم وازاي قدروا ان هم يلمعوا في هذا المنصب. التتر بتاع البرنامج ده او بتاع المسلسل ده كان بيعجبني جدا وكان مميز جدا، لانه كان بيجمع ما بين الابتهال الديني والاغنية الدينية. الملفت بالنسبة لي ليا وانا صغير هو قوة صوت المغني او المنشد، وطبعا مخارج الفاظه السليمة والعرب الجميلة اللي في صوته، ونقلاته كمان من مقام لمقام موسيقي، ودي طبعا عرفتها لما كبرت. ده غير الكورال اللي وراه اللي انا عرفت فيما بعد ان هم اسمهم البطانة. فلما كنت بستنى التتر عشان أقرأ مين اللي بيغني، ما كانش بيتكتب اسم مغني، كان بيتكتب إعداد موسيقي. لحد ما في يوم وصادف أن أنا كنت بسمع في الإذاعة، فالمذيع قال اسم الأغنية، وساعتها عرفت إن الموسيقى أو التتر اللي كان عاجبني ده كان اللي بيغنيه واللي بينشده هو الشيخ محمد الطوخي. ومن هنا كانت بداية اهتمامي بالإنشاد والابتهالات الدينية. تعالوا مع بعض نسمع التتر مسلسل القضاء في الإسلام بصوت محمد الطوخي أو الشيخ محمد الطوخي، ونرجع تاني عشان نبدأ كلامنا.
سبحان من يقضي وصوت قضائه في الخلق، سبحان من يقضي وصوت قضائه في الخلق،
لما بنتكلم عن فن الابتهالات والإنشاد الديني لازم نرجع شوية لورا، يعني نحكي شوية عن تاريخ الإنشاد الديني وإزاي ابتدى. أنا عارف أن طبعا لما بنتكلم في التاريخ بيبقى تقيل على كتير مننا، بس أنا هحاول أحكيه بسرعة. زمان في ثانوي أو في إعدادي مش فاكر، كان في كتاب درسناه اسمه الأغاني للأصفهاني، وده كتبه واحد اسمه أبو الفرج الأصفهاني في فترة الحكم العباسي، وبيحكي فيه أخبار المنشدين والمغنيين في العصر العباسي، وذكر منهم واحد كان اسمه إسحاق الموصلي، واللي كانوا بيسموه نديم هارون الرشيد اللي هو صاحب هارون الرشيد، وده اللي بيعتبر أبو المقامات الغنائية المعروفة بشكلها الحالي، واللي كان بيجيد الشعر والغناء وعزف العود، ومع إتقانه للمهارات دي ابتدى على إيده فن الابتهال والإنشاد الديني، واللي كان إنشاده بمثابة حلقة الوصل كده زي ما كانوا بيقولوا ما بين القراءات القرآنية بمعناها المعروف والغناء العربي أو الفن الإنشادي. وارتبط طبعا وقتها الابتهال ده بالصوفية أكثر شيء. يمكن ما فيش معلومات تانية مؤكدة عن الموضوع ده إلا من خلال كتاب الأغاني، لكن المؤكد إن عصر هارون الرشيد وأولاده كان بداية لأشكال غنائية وفنية كتيرة جدا. فضل الفن ده ينتقل من دولة إسلامية لأخرى أو من حكم عباسي للي بعده وللي بعده، لكن كان دايما زي ما قلت بيخص الطرق الصوفية أكتر من غيرهم، لحد ما جه عصر الدولة الفاطمية وابتدى الفن ده ينتشر في مصر بشكل كبير جدا، وأصبح بعد كده طقس رمضاني خاص جدا، لحد ما جه في أوائل القرن الماضي وانتشر بقى المشايخ اللي امتهنوا المهنة دي كمان مع دخول الراديو، والإنشاد الديني بقى اسمه بقى يعني معروفين جدا، وبقى اسمهم الصييطة، ومعاهم كمان فرقة كاملة كان بيبقى اسمهم البطانة، ومنهم على سبيل المثال للحصر الشيخ إبراهيم اللي هو والد أم كلثوم المغنية المعروفة طبعا، يعني السيدة أم كلثوم، وكمان في نفس التوقيت كان فيه الشيخ أبو العلا محمد اللي علمها الغنى، وغيرهم كتير. أما بقى غيرهم كتير دول فهنتكلم عنهم بس بعد ما ناخد فاصل صغير ونرجع تاني مع أول واحد منهم.
ألا بذكر الله تطمئن القلوب.
مالك
الله الله
يا
هنبدأ بقى مع أول منشد معانا النهاردة، مع مداح النبي محمد الكحلاوي، ويمكن ده الوحيد اللي بيختلف في نشأته عن باقي المنشدين اللي هنتكلم عنهم النهاردة لأنه ما ابتداش زيهم. اسمه في الأصل محمد مرسي عبد اللطيف، اتولد يتيم الأم والأب، واللي تولى تربيته كان خاله، وكان اسم خاله محمد الكحلاوي وهو انتسب ليه أو خد منه اسم الشهرة. خاله كان فنان ومصاحب لكتير من أعلام الغناء في التوقيت اللي هو اتولد فيه، من أشهرهم كان الفنان اسمه صالح عبد الحي. تواجده في أسرة فنية خلاه يعني يحب الفن والغنى جدا، ولأن كمان صوته كان حلو فابتدى يميل أكتر أنه يغني شعبي أو الموال الشعبي، ونجح فيها جدا وزع صيته كمان في التوقيت ده. بعدها ابتدى يشتغل مع مجموعة من الفرق التمثيل، وأشهرها فرقة كان اسمها فرقة عكاشة، ودي كانت فرقة متنتقل ما بين الأمصار العربية مصر وسوريا وغلافه. وأول ما فتحت الإذاعة أبوابها سنة 34 اتقدم لها وبالفعل يعمل فيها، ومن ساعتها يبتدي يلحن ويغني ويلحن ألحان لغيره كمان، وكمان كان هو صاحب اللحن الافتتاحي والختامي لإذاعة صوت العرب لما اتفتحت سنة 34. كمان خطفته طبعا السينما زي ما كلنا عارفين، وابتدى يمثل وعمل فيها حوالي 40 فيلم منهم يعني أو عمل في السينما 40 فيلم منهم 27 فيلم بطولة، ومنهم كمان أفلام هو اللي أنتجها بنفسه وغنى فيها طبعا ولحن فيها. لكن كان شغل محمد الكحلاوي كان بيميل أكتر في أفلامه وأعماله الفنية للفلاحين وولاد البلد، وطبعا البدو والعرب اللي أتقن لهجتهم جدا ونجح كمان في غناء الصوت بتاعه، وده لأن خامة صوته والألحان اللي كان بيعملها كانت بتلاقي قبول كبير عند الفئات دي. ده غير أنه كمان في بداياته اشترك مع بيرم التونسي وزكريا أحمد وعمله ثلاثي، بيرم يألف وزكريا يلحن والكحلاوي يغني. مش بس كده، زي ما قلنا أنتج كمان مجموعة من الأفلام وكان ناجح بشكل غير عادي لحد ما حصل التحول الكبير جدا في حياته. بتحكي بنته الداعية الإسلامية رحمة الله عليها الدكتورة عبلة الكحلاوي، بتقول إن والدها أصابه مرض يعني جاله اعتلال في الأحبال الصوتية، وساعتها فقد القدرة على النطق والغناء لفترة، وفضل مريض ما بيقدرش يتكلم ولا يقدر طبعا يغني بحكم إن ما فيش صوت طالع منه، لحد ما جات له رؤية في منامه. الرؤية دي سمع حد بيصحيه من النوم وبيقول له صوتك هيرجع بس بشرط ما تغنيش غير للرسول صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يصحى من النوم يلاقي صوته رجع. ده طبعا رواية عبلة الكحلاوي. ومن ساعتها يندر صوته وألحانه لمدح الرسول صلى الله عليه وسلم بس، لدرجة أنه في مرة في أحد الحفلات وفي وجود عبد الناصر اتطلب منه أنه هو يغني أغنية لعبد الناصر، لكنه رفض تماما لأنه كان وقتها نادر صوته أنه يغني بس أغاني دينية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم. وبالفعل يمتعنا محمد الكحلاوي بأجمل الأغاني في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، أشهرهم طبعا أغنية لجل النبي، والأغنية اللي هنسمعها دلوقتي عليك سلام الله.
الله يا حبيب الله عليك سلام الله يا رسول الله
من محمد الكحلاوي تعالوا نروح للشيخ محمد الطوخي، واللي عرفنا من شوية إن هو اللي أنشد تتر مسلسل القضاء في الإسلام. الشيخ محمد الطوخي من مواليد الأشمون في المنوفية سنة 22، وكان واحد من أهم رموز إذاعة القرآن الكريم. طبعا بحكم العادة وبحكم تربيته فهو حفظ القرآن الكريم كامل في قريته سانتاريس، وبعدها انتقل للأزهر الشريف، ومنها حصل على الإجازة في القرآن الكريم. والحب للغنى شوية أو يعني للمقامات الموسيقية، اتعلم العزف على العود خاصة عشان يقدر يتقن الإنشاد الديني، وكمان أتقن قواعد اللغة العربية والقصائد الشعرية، فكان منشد ومقرئ مع بعض، واشتغل فترة كمان كمأذون شرعي. جات شهرته إزاي أو إزاي ابتدى يبقى معروف؟ حصلت إن سنة 42 لما ابتدت يحصل مناوشات كده ما بين الملك فاروق ورئيس الوزراء بتاعته مصطفى النحاس، لما مصطفى النحاس تولى رئاسة الوزراء بقى فيه خلاف كده ضمني ما بينه وبين الملك فاروق. فكان لما مصطفى النحاس يروح يصلي في جامع يوم الجمعة، الجمعة اللي بعدها الملك فاروق يروح يصلي فيه، لحد ما راح مصطفى النحاس صلى في مسجد السلطان أبو العلا في حي بولاق الدكرور. وقتها الناس فرحت بيه وقعدت تهتف باسمه جوه الجامع وبره الجامع. فالاسبوع اللي بعده الملك فاروق راح صلى في نفس الجامع، ولما الناس ابتدت تهتف باسم الملك فاروق قال لهم لا، لا يذكر في بيت الله الا اسم ربنا. ساعتها الناس عظمت قوي الملك فاروق، واول ما خرج من الجامع ابتدوا يهتفوا باسمه. طب ايه علاقه القصه دي بالشيخ محمد الطوخي؟ هقول لك. الملك فاروق كان له مقرئ خاص جدا، هو اللي بيقرا القران الكريم وبيحب يسمع صوته. الوقت ده او يوم الجمعه دي كان المقرئ ده مريض، ما كانش متاح ان هو يروح علشان يقرأ للملك فاروق. وقتها طلب من وزارة الأوقاف أو من الأوقاف إن هم يختاروا له مقرئ تاني، فساعتها قالوا له إن لا، المقرئ أو الموجود الشيخ كان فيه شيخ اسمه جاد المولى سليمان، ده اسمه كبير مفتش المساجد، قال له الشيخ محمد طوخي واللي متولي مسجد السلطان أبو العلا صوته حلو جدا، هيبقى مناسب ليك. وبالفعل لما بيقرأ الشيخ محمد الطوخي في حضور الملك فاروق، الملك فاروق يعجب بصوته جدا وبقى يطلبه كل ما يروح في مكان تاني، ومن هنا ابتدت شهرته جدا جدا. ولما بدأ بقى في إذاعة القرآن الكريم ومع افتتاح القرآن الكريم اتعين كمنشد وقارئ للقرآن طبعا، ومن بعدها انطلق الشيخ محمد الطوخي في الابتهالات والاناشيد الدينية عشان يسجل السيرة المحمدية لإذاعة الشعب ويسجل مجموعة من الأدعية لبرنامج كان اسمه دعاء الأنبياء، وكان كمان من أبرز أعماله تسجيل لسيرة الخلفاء الراشدين. في حياة محمد الطوخي أو الشيخ محمد الطوخي موقفين أو خلينا نقول حاجتين عملوا له مشاكل. أول إشاعة أو أول حاجة كانت إشاعة طلعت في التسعينات إن هو والد الفنانة إيمان الطوخي، ودي يعني مش حقيقة طبعا. أما الموقف الثاني لما عمل نشيد جميل جدا من الأناشيد الدينية، ومع الأسف الناس ما كانتش عارفة إن هو اللي بيغنيه فنسبوه للشيخ السيد النقشبندي. طبعا يعني ناس كتير ما كانتش عارفة ان هو اللي غناه، وكان ده سبب له مشاكل كتير جدا وزعل جدا، علشان ده كان يعني انشودة او ابتهال ديني جميل جدا غناه الشيخ محمد الطوخي. لكن طبعا دي كانت مرحلة وعدت، لان دلوقتي كلنا عارفين نتيجة للسوشيال ميديا وللانفتاح اللي احنا فيه وللمعلومات وتوافرها ان النشيد ده او الابتهال ده هو اللي غناه الشيخ محمد الطوخي. تعالوا بقى نسمع الابتهال اللي عمل المشكلة ده. كان ابتهال ماشي بنور الله للشيخ محمد الطوخي. أجمل الأناشيد اللي اتغنت أغنية أو أنشودة ماشي بنور الله للشيخ محمد الطوخي. ومن بعدها تعالوا بقى، وقبل ما نروح للشيخ السيد النقشبندي لازم نجيب الشيخ الجميل جدا نصر الدين طبار، والملقب بشيخ المنشدين. وعنده يعني الراجل ده هو أول من أنشد أو يعني فرقة إنشاد ديني تغني في قاعة ألبرت هول في لندن، وقدر انه يحفر اسمه ويعمل لنفسه مكانه مرموقه جدا ما بين المبتهلين في العصر الذهبي زي ما بيقولوا لفن الانشاد والابتهال في اواخر الثمانينات والتسعينات. ويعني صيته زاح حوالين العالم كله لدرجه ان الصحافه الالمانيه قالت يضرب على اوتار القلوب بصوته. ده الشيخ نصر الدين طبار اللي اتولد في المنزله في محافظه الدقهليه، ومن صغره تميز بجمال صوته وسلامه مخارج الفاظه. فلما لاحظ ده والده قرر يحوله من المدرسة العادية الخديوية للمدرسة الأولية عشان يتعلم اللغة العربية ويتقنها ويحفظ القرآن الكريم. وبعد ما أتم حفظ القرآن الكريم زع صيته جدا في مدن وقرى محافظة الدقهلية كمقرئ للقرآن، وكان بيطلب بالاسم، وفعلا قدر يحقق شعبية كبيرة جدا جدا في المنزلة والمدن المجاورة ليها، لحد ما بقى بيسموه نجم التلاوة والإنشاد الديني في دلتا مصر كلها في فترة الأربعينات. لحد ما حد نصح وقال له أنت صوتك حلو جدا ومميز، ما تروح تقدم في اختبارات الإذاعة عشان يبقى مش بس أهل الدلتا وأهل قريتك اللي بيسمعوه، لأ يبقى مصر كلها بتسمعه. ويروح فعلا الشيخ نصر الدين طبار عشان يقدم في اختبارات الإذاعة، ويترفض 6 مرات. كل ما يروح يترفض واللجنة تقول له مش مقبول، واللجنة تقول له مش مقبول، 6 مرات، لحد ما في النهاية تيجي سنة 1956 وينجح في اختبارات الإذاعة. مش بس كده، بعدها يبدأ مشوار بقى جديد جدا في عالم الإنشاد والتلاوة، ويحفر لنفسه اسمه في وسط كل المبتهلين في الفترة دي. ويتم بعدها بعد اعتماده في الإذاعة اختياره عضو في فرقة كان اسمها فرقة الإنشاد الديني تابعة لأكاديمية الفنون بمصر، ودي فرقة جديدة اتأسست بهدف واحد انها تحافظ على فن الإنشاد الديني والابتهالات الدينية وتطوره، وفي نفس الوقت تحميه من اي مؤثر سلبي ممكن يدخل عليه، يعني تحمي هذا الفن من اي مستجد يدخل عليه يضر هذا الفن. وبوجوده في الفرقة دي قدر انه يطورها ويفعل دورها بشكل كبير جدا، وقدر زي ما احنا قلنا انه يحميها من اي عوامل خارجية انها تحول دفتها عن طريقها الاصلي او الاسلوب الاصلي. وده اللي مكنه انه يتولى في النهاية الاشراف وقيادة الفرقة دي بالكامل، ومن خلال الفرقة دي وبترشيح من وزارة الاوقاف بيسافر ارجاء العالم كله، وزي ما قلنا يكون اول منشد بفرقة ابتهالات دينية يغني على قاعة اسمها قاعة ألبرت هول في لندن، ودي من اعظم القاعات اللي غنى فيها مشاهير العالم كله. نصر الدين طوبار حالة فريدة جدا من المبتهالين، يعني لا لازم نسمع له. تعالوا بقى نسمع ابتهال من أجمل الابتهالات اللي غناها أو اللي أنشدها نصر الدين طوبار، ابتهال سبحت لله في العش الطيور، وبعدين نرجع تاني بعد الفاصل.
رحيقا من موقظا بالنور أكفانا الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سبحت لله في العش الطيور ترسلون الحان عطرا.
والله يعني كنت حابب أكمل الأغنية أو الأنشودة كاملة، لأن الشيخ نصر الدين طوبار حالة خاصة، يمكن ما نالش شهرة النقشبندي لكنه بيحتل مكانة مهمة جدا ومميزة جدا في يعني جموع المنشدين والمبتهلين. وتعالوا بقى نروح لفاكهة التواشيح والإنشاد الديني سيد النقشبندي. زي ما بيقولوا كده فخامة الاسم تكفي، صوته ارتبط جدا بشهر رمضان، مع كل أذان ساعة الفطار ووقت السحور تسمع أجمل وأحلى ابتهال. خامة صوته نقلته في حتة تانية خالص ما بين المنشدين، صوت كده يخطفك بمجرد ما تسمعه، يدخل قلبك لأنه صوت عذب وندي وقوي، مع ده كله في خشوع وإحساس عالي جدا بالكلمات، تحس وانت بتسمعه أن روحك طايرة من غير جناحات، تغمض عينك وتسرح مع عذب الكلمات، ويبتهل بصوته للباري سبحانه وتعالى فينقلك من الأرض ويحلق بيك في سامع سما لما يقول النفس تشكو.
النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها. النفس تشكو ومن يدري بما فيها سواك يا خالق الدنيا وباريها. روحي على الدور طول الليل.
النقشبندي قصة حياته مش كتير يعرفوها، بس اللي أقدر أقوله عنها إن شهرته بدأت وزاعت وهو في سن الأربعين، وهو توفى عنده 56 سنة، يعني شهرته وقوته وحب الناس ليه وتاريخه حوالي 15 سنة تقريبا. طبعا هو ابتدى قبل كده، لكن دي الفترة اللي لمع فيها نجمه، وده حصل تحديدا لما جه ليلة، لما كان بيحيي ليلة في مولد الحسين سنة 1966. ساعتها قابل الإذاعي الكبير أحمد فراج، واللي أعجب بيه جدا وراح بيه لبابا شارو محمد محمود شعبان رئيس الإذاعة وقتها، واللي بيقتنع بيه هو كمان، عشان يسجل بصوته أول ابتهالاته المسجلة في برنامج إذاعي اسمه دعاء. وكان بيتذاع بشكل يومي بعد أذان المغرب، وغالبا هي دي إجابة السؤال بتاع النهاردة. يمكن التسجيل مش متاح لنا ان احنا نحصل عليه، بس دي اكتر المعلومات الموثقة عن الابتهال الاول للنقشبندي. وبعدها يعمل الاذاعة برنامج اسمه في رحاب الله، وبعدها برنامج تاني عن الصحابي سلمان الفارسي اسمه الباحث عن الحقيقة. وطبعا تستمر ابداعاته وابتهالاته، وطبعا في شهر رمضان بالذات، واللي منها بيحوز على لقب مميز جدا، هو لقب كروان الانشاد الديني ومبتهل الاذاعة. وهو صغير حفظ أشعار البصيري وابن فارض، ودي من الأشعار اللي بتساعد على إتقان اللغة العربية ومخارج الألفاظ، بخلاف أنها بتميل شوية للصوفية في صياغتها وبالتالي بيسهل إنشادها. ده غير أن بخامة صوته وأسلوبه قدر ياخد التواشيح من أروقة الصوفية زي ما قلنا في الحلقة، أنها تبقى مسموعة لكل الناس مش بس الصوفية ومش بس المسلمين. ده طبعا بعد اعتماده في الإذاعة سنة 67، وصوته وصل مش بس للمسلمين زي ما قلت، لا بكمان وصل لقلوب كتير من الإخوة المسيحيين، وده بشهادة كتير منهم على جمال صوته وحسن اختياره للكلمات، وطبعا نفسه الطويل جدا واللي كان سبب واضح في إيجادته للابتهالات والإنشاد الديني. ويمكن على العكس اللي سبق وتكلمنا عنهم محمد الكحلاوي أو نصر الدين طبار أو الشيخ محمد الطوحي، النقشبندي ما كانش من هواة المزيكا خالص، ما بيحبهاش، كان بيقدم دايما نفسه على أنه منشد ديني ومداح فقط، لحد ما في مرة وبحكم معرفته بالسادات القريبة بيه كان السادات عزمه في بيته في فرح بنته في ميت أبو الكوم، وكان بالصدفة موجود وقتها بليغ حمدي. فجه السادات طلب من أحمد فراج أنه يوفق ما بين بليغ حمدي، أو من وجدي الحكيم وقتها أنا آسف الإذاعي، أنه يوفق ما بين بليغ حمدي والنقشبندي عشان يعملوا مع بعض تعاون كويس، وده كان أمر رئاسي. فالنقشبندي كان رافض تماما، فوجد الحكيم قال له طب تعالى يا شيخ اسمع اللحن اللي عامله بليغ حمدي، لو اللحن عجبك عشان ما نحرجش بليغ حمدي هتخرج وانت العمامة على راسك زي ما هي، وانت تقلع العمامة عشان اعرف ان اللحن عجبك، لو ما عجبكش اطلع وانت لابس العمامة اللي على راسك زي ما هي. النقشبندي سمع اللحن اللي عمله بليغ حمدي وخرج من الاستوديو لوجد الحكيم، مش بس قلع العمامة، لا ده كمان قلع الجبة اللي كان لابسها، وفرح باللحن بشكل كبير جدا، وقال لوجدي حكيم بليغ حمدي ده جن مصور. وبالفعل يتعاون بليغ حمدي مع النقشبندي عشان يعملوا مع بعض 14 عمل بعدها، بس يمكن مش كلهم خدوا شهرة عمله الأساسي اللي هو مولاي إني ببابك، واللي كتبها الشاعر الكبير عبد الفتاح مصطفى. رحم الله الكحلاوي والطوخي ونصر الدين طبار والنقشبندي اللي صنعوا من صوتهم وأغانيهم في الإنشاد الديني بصمة صعبة جدا إنها تتكرر، واللي يمكن دلوقتي في أصوات طلعت بتحاول إنها تناطحهم ولكن لا يمكنها توصل للقمة اللي وصلوا لها، واللي من خلالها انضموا لقائمة برنامجنا وأصبحوا بكل فخر لينا إحنا من البصمجية. كنت معاكم محمد علي، وكنتم معايا في البصمجية. خلصت حلقتنا النهاردة، وهسيبكم مع النقشبندي في ابتهال مولاي إني ببابك، وأشوفكم الحلقة الجاية، وسلام.
مولاي إني ببابك قد بسطت يدي، ملي أروس به إياك يا سندي. والأسحار
لن يشقى إلى الأبد.